بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني هذا في صفحتكم
73. طيب في صفحة 373 وقع خطأ في الإملاء، أن الأمر وقع بعد الحظر، الحظر بالضاء وليس بالضاد. الحظر بالضاء. وقوع الأمر بعد الحظر كذلك بعدها قليل. طيب وصلنا إلى ما يتعلق بزيارة النساء. قبل ذلك ما مذهب الإمام أحمد في مسألة التلقين، تلقين الميت بعد الدفن؟ نعم الجواز. ما هي العبارة التي قالها عند أنسير، عند أنسير عن تلقين؟ ما هي العبارة التي قالها؟ قال ما رأيت أحدا قال بهذا فعل هذا إلا أهل الشام. وهذه العبارة أقرب إلى أنه يكره ذلك، فضلا عن أن يقال أنه استحبه أو أجازه. الأقرب في هذه العبارة أن ينسب إليه كراهة. حديث كان يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند القبر يا فلان قل لا إله إلا الله إلى آخره، ما حاله؟
نعم عندك
حديث من؟ حديث ضمرة بن حبيب موقوف عليه، الراوي عنه منه احتمل احتمالا كبيرا أنه فلان.
عندك فايت؟ طيب من هو الراوي عنه؟ عن ضمرة زياد
أبو بكر بن أبي مريم، هذا هو الأظهر أنه هو الراوي، ليس صريحا لكن قول الإمام أحمد. كان أبو المغيرة يروي متنه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، كأنه من طريق أبي بكر بن أبي مريم. حديث أبي أمامة ما حاله؟ بنفس المعنى وأطول، باطل. تذكر من في إسناده؟ طيب فيه مجهولان، وفيه محمد إبراهيم الحمصي يسرق الحديث. طيب دخلنا في مسألة زيارة النساء للقبور. وصلنا إلى ما يتعلق بزيارة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأما بالنسبة لزيارة النساء فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهن يدخلن في الإذن المذكور في حديث بريدة فزوروها، يعني أن الأمر عام للرجال والنساء، ومحله إذا أمنت الفتنة. واستدلوا على الجواز أيضا بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. هذا القول ماذا؟ بالجواز، قال به الجمهور، استدلوا بالعموم، واستدلوا أيضا بحديث أنس. قال واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم بإسناد صحيح أنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر.
فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. فهذا واضح أن أم المؤمنين رضي الله عنها رأت أن النسخ يشمل النساء أيضا، أن النسخ نسخ التحريم شمل الرجال والنساء. قال: وأخرج ابن ماجه مختصرا بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. واستدلوا على الجواز بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. كيف أقول تعني في المقبرة إذا زارت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يعني الآن سألته: ماذا أقول إذا مرت على القبور أو إذا زارت القبور؟ فعلمها الدعاء. فهذا دليل قوي في مشروعية زيارة النساء للقبور. ولو كان محرما لقال: ليس لك الذهاب، أو ليس للنساء أن يذهبن، وبين لها التحريم. قال: وذهب أكثر الحنابلة وجماعة من الشافعية إلى الكراهة، واختلفوا هل الكراهة للتحريم أم للتنزيه. فذهب بعض الحنابلة إلى التحريم، وهو رواية عن أحمد، وهو وجه للشافعية. ورجح هذا شيخ الإسلام تيمية عن التحريم، واستدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، وبحديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وبحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: لو كنت بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة. وهو ضعيف منكر كما تقدم، ما دخلت الجنة حتى يدخل جبجاليه. تقدم معنا ما حاله أو من في إسناده ضعيف منكر؟ ربيعة بن سيف المعافري، والحديث أيضا منكر المتن، فقد علق دخولها من أجل معصية، علقها بدخول جبجاليه وهو كافر. قال: وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى الكراهة فقط، وأقرب الأقوال هو القول الأول. وأما حديث لعن الله زوارات القبور فهو منسوخ، يعني القول بالجواز والشرعية هو الأقرب، وحديث لعن الله زوار القبور محمل عنه منسوخ. قال: وأما حديث لعن الله زوار القبور فهو منسوخ، وهو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها. وعائشة من أهم من تهتم بمثل هذه المسألة، لأنها متعلقة بالنساء، ولأن هي نفسها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فعلمها ذلك الدعاء. قال: وحمله بعضهم على المكثرات من الزيارة، يعني لعن الله زوار القبور التي يكثرنا، لقوله زوارات، لما قد يؤدي من التبرج والمخالفات الشرعية. والمحمل الأول أقرب لأنه منسوخ، لأن الحديث جاء باللفظين زائرات وزوارات، يعني حديث أبي هريرة بنفسه الذي فيه زوارات جاء في بعض الطرق زائرات، فلما تعدد الألفاظ دل على أن الصيغة لم تكن مقصودة، والله أعلم. قال: وهذا يدل على أن صيغة المبالغة ليست مقصودة، والله أعلم. وعلى كل اشترط في هذه الزيارة أن لا يحصل المخالفات الشرعية فيها، سواء للرجال أو للنساء، مخالفات إما شركية وإما بدعية، كلها محرمة، لا يجوز أن تشمل الزيارة شيئا من ذلك. قال: تنبيه: الزيارة المشروعة في حق الرجال والنساء ما كانت للتذكر وللدعاء لأموات المسلمين، وأما إذا كانت مصحوبة بدعاء الأموات وتعظيمهم واتخاذ القبور مساجدا فهذه زيارة ليست مشروعة، بل قد تكون بدعية، وقد تكون شركية بحسب ما يكون في قلب الزائر وفعله، وقد تكون الزيارة معصية إن اقترنت بمعاصي وذنوب. إذا الذي خرجنا به هو أن زيارة النساء ما حكمها؟ ماذا خرجنا به محمد؟ مشروعة، بشرط
أن لا يحصل الهجر ولا شيء من البدع والشركيات. وعلى كل لم يعهد كثرة الزيارة من نساء السلف والصحابة، فالأقرب إلى السنة عدم الإكثار مع القول بالشرعية، الأقرب إلى السنة عدم الإكثار. والله المستعان. طيب بقي إذا نعم ماذا يقال في حديث لعن الله زائرات القلوب؟ ذكى إبراهيم زائرات، لا زوارات مبالغة، فكيف يقال بحديث لعن الله زائرات القلوب؟ يعني نسخ. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن سبب زيارتها قالت قد رخص فيها. فماذا عن حديث أن عائشة لما زارت عبد الرحمن قالت لو شهدتك ما زرتك؟ ما حال هذا الحديث؟ هل استدل به القائلون بالكراهة أو بالتحريم؟ قالوا عائشة رضي الله عنها قالت ما لو شهدتك ما زرتك. فمن يذكر ما حال هذا الحديث؟ طيب هو في مستدرة الحاكم في عمانة بن جريج لم يثبت، والثابت عنها أنها سئلت عن ذلك فقالت قد رخص رسول الله، هذا أصح، هذا الإسناد صحيح. وأما قولها لو شهدتك ما زرتك فهو ضعيف لم يثبت. طيب أضف إلى المراجع مصنف من أبي شيبة، هذا في المراجع مصنف من أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 345، الجزء الثالث 345، ومصنف عبد الرزاق الجزء الثالث 569، الجزء الثالث 569. قال المسألة الثانية زيارة قبر الكافر. ذكر أهل العلم أن ذلك مشروع للاعتبار، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذنني، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا واضح. وأم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على أنها كانت كافرة ولم يأذن له بالاستغفار لها. ومن بدع الصوفية أنهم يقولون بإسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أنس أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين أبي؟ قال له في النهر. فغضب الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وأما حديث أنه أحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى له والدا فأسلم أحاله، موضوع أو لا أصلا. مع ذلك السيوطي حاول أن يدافع عن هذه المسألة وأخطأ رحمه الله، أخطأ في ذلك. قال تنبيه. طيب بقي ما حال حديث حيثما مررت بقبر الكافر فبشره بالنار، ما حال هذا الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار؟ يعني تكون الزيارة للاعتبار وأيضا يبشرون بالنار. نعم الحديث أعد، يعني كان له إسناد ظاهر الصحة، أخرجه الطبراني، أخرجه الطبراني عن سعد بن أبي وقاص، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر. أخرجه الطبراني عن سعد بن أبي وقاص، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر. ومدار الأسانيد على الزهري، مدار الأسانيد على الزهري، حديث سعد وحديث ابن عمر، والراجح أنه من مراسيل الزهري، إنما هو من رواية الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجح أنه من مراسيل الزهري أبو حاتم كما في العلل لوالده برقم 2263 كما في العلل لوالده 2263. ونقل الضياء المقدسي في المختار عن الدارقطني أيضا أنه صوب الإرسال. نقل الضياء المقدسي في المختار عن الدارقطني أنه صوب الإرسال أيضا عقب هذا الحديث، عقب إخراجه لحديث سعد رضي الله عنه. فلم يعتمد هذا الحديث، وعليه فلا يقول شيئا، والله المستعان. قال تنبيه: لا يشرع السفر إلى بلد من أجل زيارة قبر أحد حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع السفر من أجل زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يسافر من أجل الصلاة في المسجد النبوي، ومن ثم فلا بأس عليه إن زار القبر النبوي، والله أعلم. ما الدليل على أنه لا يجوز السفر من أجل زيارة القبر؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد الحرام. فماذا عن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ الحديث موضوعنا الحديث التي فيها الزيارة كلها ما بين باطل وموضوع. من أحسن من جمع في كلام عليها؟ أحسن من جمع في الكلام على أحاديث زيارة القبور؟ نعم، زيارة القبور. نعم، ابن عبد الهادي في الصارم الممكن، واستفاد من شيخ الإسلام كثيرا، لكن هو اهتم بهذه المسألة لأن السلوكي رد على شيخ الإسلام وتحامل عليه وأورد أحاديث ضعيفة وموضوعة في الزيارة، فجاء ابن عبد الهادي وألف هذا الكتاب وسماه الصارم الممكن في الرد على السلوكي. يقول: هل جاءت أحاديث في فضل وقف الأراضي للمقابر أو تسبيل الأراضي؟ الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع منه الأمثلة صدقة جارية، هذه من الصدقات الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. قال: ضعيف، أخرجه أبو داود من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد، وإسناده ضعيف، محمد بن الحسن ضعيف وأبوه ضعيف وجده ضعيف ومدلس لا سيما عن أبي سعيد، فالحديث ضعيف. قال عن معطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه، بايعهن على أمور كثيرة ومنها عدم النياحة. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وعند مسلم زيادة يوم القيامة كما في الحاشية في حديث المغيرة زيادة يوم القيامة يعذب يوم القيامة بما نيح عليه، أو يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. مسألة تعريف النياحة، تعريف النياحة وحكمها. قال: النياحة هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت وشمائله، ويصحبه البكاء غالبا وقد لا يصحبه، وأما حكمها فقد قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه. ذكر هذا الكلام تحت حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في مسلم النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة تقام يوم القيامة على سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. طيب خلصنا من هذا أن النياحة تعتبر من كبائر الذنوب. ما تعرف النياحة عندك؟ رفع الصوت بمحاسن الميت. نعم وقد يسحب البكاء غالبا ويكون من النساء غالبا. قال ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل أن بعض المالكية حكي عنهم أن النياحة ليست بحرام. يعني هذا خلاف الإجماع الذي نقله النووي. الله أعلم هل ثبت عنهم أم لا. قالوا واستدل بما أخرجه مسلم عن معطية رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. يعني هذا فيه أنه رخص لمعطية أن تنوح لآل فلان. قال الشوكاني رحمه الله وغاية ما فيه الترخيص ترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة. فما الدليل على حل ذلك لغيرها في غير آل فلان وللشارع أن يخص من العموم ما شاء. يعني حالة خاصة هذا هو الصحيح أن يقال في حديث أم عطية هذا أنها حالة خاصة والله المستعان رخص لها. وإلا فالأحاديث تدعى أنها كبيرة النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة تقام عليه سربال من قطران ودرع من جرب وأيضا اثنتان في الناس وما بهم كفر. هذا يدل على أنها من الكبائر. قال إشكال في حديث الباب يعني في قوله الميت يعذب بما نيح عليه. لماذا يعني الميت يعذب بما نيح عليه؟ من يأتي بالجواب عند من هذا الجهة؟ عندك عبد الرحمن؟ نعم. إذا رضي بذلك لكن يعلم أنهم سيفعلون ذلك فلم ينهى ورضي بذلك هذا أحسن جواب. هناك جواب أخرى. قال إشكال في حديث الباب. قال علام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ثم إن ظاهر هذا الحديث مشكل لأنه يتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الشيخ الألباني قيد ظاهر هذا الحديث فيما يظهر بادي الرأي في بدء الأمر قد يظهر التعارض لكن عند التأمل لا تعارض. قال وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال وأقربها إلى الصواب قولان. الأول ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. وهذا ما إليه البخاري بوب إذا كان ذلك من سنتهم أي كانوا معتادين هذا ولم ينهى. البخاري أيضا ذكر هذا الصواب. ولهذا قال عبد الله بن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء والعذاب عندهم بمعنى العقاب لأن الله يعاقبه على هذا الشيء لأنه محرم.
وليس جزما تحت المشيئة، لكن الوعيد المذكور ماذا على ظاهره أن الميت نفسه يعذب على ظاهره.
قال والآخر أن معنى يعذب أن يتألم بسماع بكاء أهله ويرق لهم ويحزن.
كما أن الإنسان يتألم من ولده العاصي عند أن يقترف المعاصي والذنوب، يجد من الحزن من الله به عليه ويتقطع قلبه، ففسروها بهذا، فسروها بألم بسبب المعصية التي يسمعونها.
قال يتألم بسماع بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة.
وهذا يرده أي رواية ترده زيادة التي المسلم في حديث المغيرة قال يوم القيامة، يعني هذا الجواب قد كان ربما يتلاءم مع حديث يعذب في قبره، وأما مع رواية يعذب يوم القيامة بما نهى عليه فلا يصلح.
قال وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم.
شبهوا بالسفر ما يحصل إنسان من متاع في سفره وما أشبه ذلك.
قال الباني رحمه الله وقد يؤيد هذا قوله في الحديث في قبره، وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع، يعني حديث المغيرة بن شعبة المذكور في الكتاب الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة، وهذا بين إن شاء الله تعالى.
من الصحابة انكر هذا الحديث الميت يعذب في قبره بما نهى عليه؟ من الصحابة قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كانت تنكر هذا الحديث وتقول أما إنه لما حدثت أن ابن عمر أو عمر يحدثان بهذا الحديث قالت أما إنكم تحدثون عن صادقين ومصدقين ولكن السمع يخطئ، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بذنب أحد، وإنما قال إنه لا يعذب في قبره وإنهم لا يبكون عليه الآن، إنه لا يعذب في قبره وإنهم لا يبكون عليه الآن. يعني هذا حديث آخر لا ينافي، عائشة رضي الله عنها سمعت هذا وهم سمعوا ذاك الحديث، فالتوهم فيه نظر. قد رواه أيضا عمر والمغيرة رضي الله عنهم، وفي بعض الروايات قالت الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر ليزيده الله بعذاب أهله عذابا، ليزيده الله ببكاء أهله عذابا. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يعني يكون مخالفا لما فهمت عائشة، لأنه زاده عذابا ببكاء أهله زاده عذابا، قال وإن الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا، يعني السبب بكاء أهله وزاده الله عذابا بذلك. فقال هذا لا تستفيد منه عائشة هذا الحديث بل هو عليها. شيخ الإسلام رحمه الله قال إنما الذي ممكن أن تستدل به هو الذي سمعته الحديث الآخر إنهم لا يبكون عليه الآن، إنه لا يعذب في قبره وإنهم لا يبكون عليه الآن. طيب فالصحيح أنه لا يخطى عمر رضي الله عنه ولا المغيرة، والحديث صحيح وتوجيهه كما سمعتم، فأحسن توجيه الجمهور محمول على من أوصى أو علم بأنهم يفعلون ولم ينهى عن ذلك. من الذي قال إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد؟ من الذي وصى؟ ما ماذا من شعراء الجاهلية؟ صوتك عبد الله طرصة من العبد من شعراء الجاهلية. أنا بعد رفعت لك يرون أن الميت يسمع، الذين منهم شيخ الإسلام القيد يرون سماع الأموات، وهذه مسألة تبحث في العقيدة، مسألة سماع الميتة، أن الأحاديث الواردة فيها كلها ما سلمت من الضعف، وإنما ورد فيها أدلة خاصة إنه لا يسمع قرع نعالهم، وحديث الذين سحبوا إلى قريب بدر قال إنهم لا يسمعون كلامي فيعلمون أني ما كنت أقول لهم ولكنهم لا يجيبون، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. طيب راجع أيضا بعد كلام الشيخ الألباني، ممكن تضيفون مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام، من قرأ له واكتفى بالقراءة له يقنعه، يعني قوي الإقناع، شيخ الإسلام قوي الإقناع جدا، كذلك ابن القيم إذا اكتفيت بالقراءة لهم تقتنع بقوله، لكن إذا قرأت لأهل العلم الذين ناقشوا كلامهم ربما ماذا يظهر لك بعض الشيء. انظر مجموعة الفتاوى 24 صفحة 370 وما بعدها، مجموعة الفتاوى الجزء 24 صفحة 370 وما بعدها، تهذيب السنن لابن القيم، حواشي على سنن أبي داود، حواشي على سنن أبي داود، تهذيب السنن الجزء الثامن صفحة 278 وما بعدها. قال وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. قال مثلا حكم البكاء، حكم البكاء على الميت، دل حديث الباب على جواز البكاء على الميت. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجود بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، متفق عليه. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمته فاطمة بكت على أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة فبكى وبكى من حوله. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ولدا لابنته رفع إليه ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قال والأحاديث كثيرة في هذا الباب. ويشترط أن لا يصحب البكاء نياحة ولا ضرب للخدود ولا شق للجيوب ولا نتف للشعر ولا مخالفة شرعية، والبكاء جائز سواء قبل موته أو بعده، مقصود قبل موتاني وهو في حالة السياق والاحتضار. قال ولكن أو المرض، ولكن لا ينبغي أن يبكى عليه بعد 3 أيام، لحديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. هذا واضح، فمعنى ذلك أن الشرع رخص بالبكاء ولكن له هذا الحد فلا يزيد عليه. نعم
زيادة على الثلاثة مكروها، نعم يكره. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.